بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. نأخذ هذه المجموعة. تفضل أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟ أمورك؟
حياك الله، أهلا وسهلا.
الله يعطيك الصحة عافية شيخنا. الله يسلمك، عندي ثلاث أسئلة الله يبارك فيك.
تفضل.
السؤال الأول، الله يسلمك، هل يشترط لإدراك الركعة في صلاة الجماعة أن يسبح فيها المأموم تسبيحة واحدة على الأقل، أم فقط الانحناء قبل رفع الإمام يكفي لإدراكها؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، الله يسلمك، حكم السباحة في البحر وفيه نساء، زين. والسؤال الثالث، الله يسلمك، حكم ما يسمى بالمايو الإسلامي للنساء للسباحة فيه.
المايو؟
أيوة، المايو الإسلامي، يعني المرأة تلبس مايو إسلامي، يعني يغطي الجسد ولكن يحجر.
طيب. نعم. أبو إبراهيم، إن شاء الله.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير شيخ.
مرحبا مرحبا. أبو نذير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
أهلا وسهلا.
من فضلك، لدي سبع أسئلة.
سبعة؟ يلا بسم الله.
سؤال أول، ما هي سؤال أول، ما هي محظورة للعمرة؟
طيب.
سؤال ثاني، جماعة الإمام المغرب مع العيشة لسبب المطر بعد المغرب، هل يلزم للإنسان أن يصلي العشاء مع الإمام، أو إن أراد إنسان أن يصلي العشاء في بيته؟ لأن في الماضي رأيت بعض الناس خرجوا لا يريدون جمع، هذا وقع في المصلى.
نعم.
سؤال ثالث، ما معنى لو محفوظ؟ هل هو كتاب الذي يكتب أعمال الناس، أعمال الناس؟
إن شاء الله.
سؤال رابع، لا سفر للمرأة إلا مع المحرم، ما معنى هنا سفر وما مسافته؟
إن شاء الله.
سؤال خامس، ما معنى صلاة غائب ومتى تكون؟
صلاة ماذا؟
غائب، الغريب، الغائب.
صلاة ماذا؟
صلاة غائب.
صلاة الغائب.
نعم شيخ.
نعم نعم. طيب.
سؤال سادس، هل تبرع بالدم هو من صدقة؟
طيب.
سؤال سابع، هنا في فرنسا هل يجوز للمسلم أن يذهب إلى مسبح وفيه نساء؟ هل واضح في... شيخ؟
واضح، لأن في سؤال قبلك للأخ أبو إبراهيم سأل حول هذا، ولعل إن شاء الله أدمج الجواب.
لكن حنا هنا في فرنسا لا شيء كما في الخارج، شيء مخالف.
طيب إن شاء الله إن شاء الله.
الوضع شيخ؟
واضح واضح. أهلا يا أبا نذير، أهلا أهلا، حياكم الله. أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الله يعافيك، في سورة الآية 54 من سورة التوبة، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، ما صفة الكسل وما صفة الكرة في الآية هذه؟ يعني كيف يكون الكسل في الصلاة، على أي شكل، والكرة في الإنفاق شلون يكون؟ السؤال الثاني، هل يجوز لإمام المسجد أن يفتي، وهل يجوز له أن يرجع زوجين يعني تم الطلاق بينهم لكن يرجعهم في وقت العدة؟
يفتي في مسائل الطلاق؟
لا يفتي في أي سؤال يعني ديني.
أيوة.
وأيضا إذا جلس اثنين متزوجين يعني تم الطلاق بينهم يرجعهم في وقت العدة إذا أرادوا يعني يرجعون بعض.
إن شاء الله.
السؤال الثالث الله يعافيك، في عائلة وضعهم المادي متوسط وصار عندهم ديون كثيرة يعني، وكانوا يسددون ديون على شيء بسيط، ورب الأسرة يعني عمله مو مستقر، فأحد الأولاد الموجودين في البيت يعني يعمل برا البيت في عمل حر، يعني هو قال بلغ الوالد يعني والأم في البيت إنه هو راح يمسك مصاريف البيت بالكامل ويسدد الديون كلها، فهو فعلا بلش يعني يسوي هاي الأشياء، لكن الأم دائما تسأله يعني أنت شنو عملك اللي أنت قاعد تسدد كل هذه الديون ومصاريف البيت، فيقول أنا أعمل في الأعمال الحرة في المقاولات. فهي ما بين الشك واليقين، فدائما يعني تحاول بين فترة وفترة تسأله، فهو قام يتضايق من سؤالها يقولها يعني أنا الحمد لله قاعد أشتغل بأعمال حرة وبالحلال، وهي تتذكر الآية القرآنية ويا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن شيء إن تبدأ لكم
عن أشياء أن تبدأ لكم
تسؤكم.
نعم.
فهي في حيرة في أمرها،
يعني هي شاكة بولدها،
هي مو شاكة في ولدها ولكن هي مستغربة أن الولد يعني بعمل الحر سدد الديون وماسك المصاريف البيت بالكامل.
طيب إن شاء الله يا محمد،
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. أبو يوسف، يا أبا يوسف.
نعم أسمعك شيخ. أسمعك.
تفضل أخوي.
شيخ عندي زوجتي تمرضت وأنذرت نذر، قالت بس الله يسلمني من هذا المرض، يعني أزوجك كفيلي الله أزوجك، شفت من هذا المرض، هل يلزم عليها النذير؟ هي قالت كفيلي الله، إذا الله شافاني من هذا المرض ألا أزوجك، فهي حائرة هسه تقول أنا ما زال الله شافاني، هل يمكن علي النذر؟
وهي الآن متورطة ولا يعني ما عندها مشكلة تمشي في المشروع؟
هسه ما اعرف شيء، هي تريد فتوى يعني. قلت لها انا ما
هذا من العجائب، هذا من العجائب. وانت مستعد يا ابو يوسف، مستعد للزواج؟
انا مستعد يا شيخ، انا ما قاعد سامحني، قلت لها ما الا اطيش اشوف الفتوى يا شيخ.
طيب ان شاء الله ابو يوسف.
ماشي
ان شاء الله. مرحبا مرحبا مرحبا. ام هاجر،
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ عزيز، في المحرم يصومون 9/10 ولا 10/11؟
إن شاء الله.
والسؤال الأول، السؤال الثاني، الصائم إذا أخذ الإبرة، إبرة من المستشفى يفطر؟
إن شاء الله.
تسلم أبوي.
أهلا وسهلا. أبو حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا أبو حسن، أهلا وسهلا.
الله يسلمك. شيخنا عندي سؤالين. السؤال الأول، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى صلوات الله علنا يعني للناس شافوك يصلي، ما أدري يعني المفروض كل صلاة هي العبادة الوحيدة، المفروض ما يكون بأي اختلافات لأن كل الناس شافوك يصلي. الآن نجد الناس يعني تصلي في اختلافات، حديثا مرة واحدة حد يتشفت حد يسبل حد كذا، فما أدري اختلافات هل جت بعدين ولا الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات عدة أوجه. والسؤال الثاني، إذا واحد مثلا لحق على الركعة الأخيرة وتشهد ثم بعد ذلك راح يكمل، فهل يتشهد مرة ثانية ولا خلاص يسلم وتنتهي الصلاة يعني؟ طيب.
يعني هو أدرك الركعة الأخيرة فقط؟
يعني جلس مع الإمام، جلس على التشهد.
جلس
معهم وقام وكمل، لكن بعدين هل يسلم ولا يتشهد مرة ثانية؟
إن شاء الله.
شكرا جزيلا. شكرا.
مرحبا أخوي، مرحبا. أبو هود.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخ.
أهلا وسهلا.
بس شيخ بكلمك عن مزرعة وفيها 4 أخوات و2 أخوان.
إيه.
زين. وطبعا الأخ الكبير مستودع المزرعة كامل وما يحب حد يزرع غيره هو في المزرعة، مستودع على كل شيء، ولما يجيوا يكلموه قالوا له نبي نزرع في المزرعة هو ما يوافق، يقول المزرعة حقي ما حقكم شيء، يبقى كل شيء حاله يعني استأثر يعني بكل شيء حاله،
وهي المزرعة تركة؟
لا ما تركة، بس مكتوبة باسم ستة أشخاص.
من اللي كتبها؟ من اللي كتبها؟
هم مشترين ترى من قبل، كان عندهم منزل وباعوا واشتروا المزرعة وحتى باسم الجميع.
اي
بس بعد في مشكلة شيخ الحين. أي. سنتين ما يكلمهم، والمشكلة كانت في رمضان، وهو قال الله يبتليكم مثل ما ابتلاني، لأنه هو مريض مرض مزمن عنده، يقول الله يبتليكم مثل ما ابتلاني وأدعو عليكم في صلاتي، والخوات سنتين وقفات في صفه ينافقن معاه، يقول له كذي وكذي كذي يسوي كذي يسوي، يعني ما يصفن مع أخوانهن، مع أختهن وأخوهن الثاني، يعني صفات معاه. وهو طبعا يخبر أن والدته عايشة معاه، لما يكلم والدته يقول هذا أختي ما زينة وهذا أخوي ما زين، ولا تسمع كلام لا في رمضان لا في عيد، لا عيد الأضحى لا عيد الفطر، الحين سنتين ولا يكلمهم
أحوة.
ولا يبي يشوفهم ولا يبي يشوفهم البيت، يعني ما يبون يجي في المزرعة، فهم يجوا في المزرعة عشان والدتهم يكلموها يسلموا عليها، هو ما يبي يشوفهم. مرة سوي شيء، مرة يقول كهربة، مرة يقول الماي خسرتوني، مرة خسرتوا الكهرباء، يعني كلام. هو يقول حال أمه أنا ما زعلان، ولكن لما يجوا أخوانه ما يسلم عليهم.
طيب أبشر يا أبوه، تسمع إن شاء الله النصيحة والجواب
إن شاء الله. شيخ
مرحبا مرحبا أهلا وسهلا حياكم الله. مع السلامة. فاطمة
السلام عليكم. شيخ
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال من الوالدة. العيد راحت عند جدي عيد عليه وأعطته مبلغ من المال 500 هدية العيد يعني، بس جدي حرمها على نفسه. قال ما بياخذها، وأمي نفس الشيء حرمتها على نفسها ما تأخذها، بس جدي أصر أنه ما يأخذها وخذتها أمي. والحين الوالدة محتارة إيش تسوي فيها دام حرمتها على نفسها، صدق فيها ولا إيش تسوي فيها يعني.
إن شاء الله يا فاطمة.
السؤال الثاني في الصلاة، سجد صلاة السهو، سجد السهو نسيت، قرأت التشهد الأخير مرة ثانية سلمت، فهل أي شيء
يعني في سجد السهو رجعت وجبت التشهد الأخير؟
أيوة يعني ما سلمت على طول، نسيت رجعت التشهد الأخير وسلمت، يعني صار تشهد في الصلاة.
نعم إن شاء الله يا فاطمة.
شكرا يا شيخ الله يعطيك العافية.
عافيك مرحبا. أم رضوان
السلام عليكم يا شيخ.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الذي نعرفه أن البيوت أسرار وأن لكل بيت حرمته، ولكن مع هذا الذي يحصل على مواقع التواصل الاجتماعي هناك العديد من النساء العربيات المسلمات المتحجبات لهن قنوات لا يتوانون فيها عن التجرؤ عن الدين وعن ممارسة الوعظ والإرشاد، مع العلم أن هذه القنوات خاصة فقط بالطبخ، ويستشهدنا بصور من القرآن الكريم وبأحاديث مغلوطة، ناهيك على أنهن لا يتوانين في عرض مشوارهن طول اليوم وتصوير بيوتهن وعرضها على الملأ، ويتجرأن حتى على يعني يصورن الحمامات ويصورن غرف النوم. نحن عندنا يا شيخ والله ما دخل أحد منا غرفة الوالد رحمه الله بدون استئذان، ولذلك أرجو منكم يا شيخ أن توجهوا لنا ولهم الموعظة المناسبة، لأن يقع هنا تضليل كبير، خاصة وأن لهن العديد العديد من المتابعات. وشكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا أخت الفاضلة. وعبد الله وعبد الله ها راح. يلا 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 أكتفي بهذا القدر. بارك الله في الجميع. عندي الأخ أبو إبراهيم بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لإدراك الركعة مع الإمام إذا جاء المسبوق ووجد الإمام راكعا، يقول هل يكفي الانحناء أم لا بد من تسبيحة واحدة؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة للراجح من قول أهل العلم أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، وفي لفظ فقد أدرك الركعة. الأمر الثاني بالنسبة لإدراك الركوع محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن إدراك الركوع يكون بتسبيحة واحدة، لأن هذا مما يصدق عليه أنه قد اطمأن في الركوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث المسيء قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وقالوا بأن الاطمئنان في الركوع يكون بقول سبحان الله مرة واحدة. القول الثاني قالوا بالنسبة للركوع يدركه المسبوق مع الإمام إذا مكن يديه من ركبتيه، فإذا مكن يديه من ركبتيه ولو لم يقل سبحان ربي العظيم فقد أدرك الركوع. عموما الذي يظهر الله تعالى أعلم أن الذي يمكن يديه من ركبتيه يكون قد اطمأن، لأن هذه هي وضعية الركوع الصحيحة، أن يمكن يديه من ركبتيه أو يمكن ركبتيه من يديه ويقول سبحان رب العظيم. وبالنسبة لقول سبحان رب العظيم محل خلاف بين أهل العلم من حيث الحكم الشرعي، فجماهير أهل العلم يذهبون إلى أنها سنة، والقول الثاني قالوا بأنها واجبة وهو القول الراجح. أبو إبراهيم يسأل عن حكم السباحة في البحر وفيه نساء. أبو إبراهيم بارك الله فيك، عندنا قاعدة في الشريعة وهي فيما يتعلق ب يعني العلاقة بين الرجل وبين المرأة أو بين الرجال وبين النساء، فالله جل وعلا يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ويقول جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وربنا جل وعلا أمر المرأة بالاحتجاب والاحتشام، قال الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، ويقول الله جل وعلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا، ويقول الله جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ويقول جل وعلا ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وهذا يدخل ضمن قضية العلاقة بين الرجل الأجنبي والمرأة الأجنبية، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الدخول على النساء، فقال لرجل يا رسول الله أرأيت الحم؟ قال الحم الموت، وهذا أيضا يدخل ضمن السياق الحديث عن علاقة الرجل بالمرأة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام ما أذن بالنظر إلى النساء إلا في حالات استثنائية، منها قضية الخطبة قال انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيء، قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، والرجل أيضا يجب عليه أن يكون بينه وبين النساء مسافة. ولا يخفاك بأن السباحة في البحر تستوجب كشف شيء من الجسم سواء من الرجل أو من المرأة، وإن لم يكشف فإن طبيعة الماء تحجم اللباس، تحجم الجسم من خلال هذا اللباس الذي يتبلل، ولذلك إذا كانت الأماكن معزولة الرجال مع الرجال والنساء مع النساء الأمر أهون، لكن أن يذهب الرجل فيسبح في البحر مع النساء هذا لا يعني يحتاج إلى كلام، لأن هذا فيه اختلاط وفيه نظر، وفيه أيضا تعلم بأن مسائل السباحة يعني الإنسان يتسامح يعني إلقاء ثيابه وشيء من هذا القبيل، ولذلك لا يجوز اختلاط الرجال والنساء في قضية السباحة في البحر أو في أي مكان آخر. أبو إبراهيم يسأل عن قضية ما يسمى بالمايوه الإسلامي للسباحة، يقول ما حكمه؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، أنا ما أعرف حقيقة اللي ذكرت المايوه الإسلامي، لكن إذا تقصد بأنه لباس تلبسه المرأة وتسبح به وهو يعني أضفته إلى الإسلام أو يضيفون إلى الإسلام على أنه يعني يغطي جميع جسد المرأة فهذا ينظر، فإن كان يعني سباحة المرأة مع النساء في ثياب محتشمة أو في ثياب لا تحجم البدن ولا تظهر شيء من العورة أو شيء من هذا القبيل، فهذا الأصل فيه الحل والجواز والإباحة من حيث الأصل. أما إذا كان لا يحجم بدن المرأة ويبين تفاصيل وتقاطيع جسمها فهذا مما جاءت النصوص بالنهي عنه. كذلك الأصل أن المرأة ينبغي لها أن يعني أن لا تتسامح في قضايا الخروج إلى الحمامات أو إلى البحر أو إلى كذا، لأن كما جاء في السنن من حديث عائشة أن نساء من الشام من حمص دخلنا عليها فقالت من أين؟ قلنا من حمص، قال أنتن من النساء اللائي يدخلن الحمامات، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أيما امرأة ألقت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يدخل حليلته، حليل يعني الزوجة، الحمام. ولذلك الشريعة لما جاءت بهذه النصوص إنما أرادت الاحتياط للمرأة والمحافظة عليها وحشمتها وأن تبقى في أمان. ولذلك أنا ما أعرف حقيقة شيء يعني اسمه ما يوه إسلامي إضافة إلى الإسلام، أنا أعرف الحجاب الإسلامي اللباس الإسلامي. فعلى هذا التفصيل بين الحكم يا أبا إبراهيم. أبو نذير بارك الله فيه من فرنسا سأل مجموعة أسئلة، يقول ما هي محظورات العمرة؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، بالنسبة لمحظورات العمرة هي محظورات الإحرام إلا في جزئية تقريبا. أولا يعني بالنسبة للرجل يتجرد من المخيط بخلاف المرأة، المرأة تلبس المخيط. الأمر الثاني يحسر عن رأسه فلا يغطي رأسه بالنسبة للرجل، المرأة تغطي رأسها وجوبا. الثالث أن يتجنب الطيب، الرجل يتجنب الطيب بعد دخوله في الإحرام. الرابع أن لا يقص شعرا ولا ظفرا لقول تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، والأظفار قيست على الشعر بجامع الترفه. وذكر بعض العلماء أن ابن عباس رضي الله عنه فسر التفث بتقليم الأظفار، ولذلك المحرم ممنوع من قص الشعر والأظفار سواء شعر الرأس أو بقية شعر البدن، وأظفار الرجل وأظفار اليدين، أظفار الرجلين وأظفار القدمين. الأمر الآخر فيما يتعلق بالمرأة ممنوعة من الانتقاب ولبس القفازين، فالمرأة المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. كذلك المحرم في العمرة ممنوع من الصيد فلا يصيد إلا صيد البحر، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. كذلك المحرم لا ينكح، يعني بمعنى لا يتزوج ولا يزوج، فلا يكون هو الزوج ولا يتولى أحد تزويجه، يعني الولي قصدي، هذا ممنوع. كذلك الجماع مفسد للإحرام بالنسبة للعمرة قبل الطواف بركنها، وكذلك الحج قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول. هذه تقريبا بعض ما يحضرني من محظورات العمرة. أبو نذير يقول إذا جمع الإمام بين المغرب والعشاء بسبب المطر هل أصلي معهم؟ لأنني رأيت بعض الناس يخرجون فيصلون العشاء في البيوت. أبو نذير بارك الله فيك، بالنسبة للإمام يجوز له أن يجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر إذا احتاج إلى ذلك، كمطر شديد مثلا أو حالة يعني وقوع فتنة أو شيء من هذا القبيل واحتاج الناس إلى الجمع، فيجوز ولله الحمد والمن، يجوز أن يجمع في الحضر من دون قصر، يعني في المصلى يصلي المغرب بأذان واحد وإقامة وإقامتين، يؤذن الأذان واحد المغرب يقيم لصلاة المغرب ثم يقيم لصلاة العشاء ويصلي معه. وأما هؤلاء الفضلاء الذين ينسحبون فقد أخطأوا خطأ كبيرا، حتى وإن كانوا يعتنقون مذهب من لا يرى الجمع فالواجب عليهم أن لا يخالفوا جماعة المسلمين، لأن من مقاصد الشريعة الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والخلاف، وانسحابهم بمثل هذه الصورة يشجع الآخرين إلى تفريق صف جماعة المسجد وإلى توهين هذا الاجتماع وهذه هذا الاجتماع الذي في المسجد. ولذلك يخطئون. فالإنسان حتى لو كان مجتهد أو يتبنى أو يقلد مفتي فمثل هذه الحال يصلي معهم ولا ينسحب. ولذلك أخي الفاضل الأدلة كلها تشير إلى مشروعية الجمع للحاجة مثل المطر الشديد الذي ذكرت، فأنت لا تنسحب وإنما صلي معهم والحمد لله، وبعد ذلك تستطيع أن تصلي يعني التحية، تصلي سنة العشاء البعدية وتصلي كذلك الشفع والوتر بعد ذلك. أبو نذير يسأل يقول ما هو اللوح المحفوظ؟ يا أبا نذير، بالنسبة للوح المحفوظ هو الكتاب الذي كتب الله عز وجل به مقادير كل شيء، فالله جل وعلا حينما قدر مقادير كل شيء بعلمه السابق كتبه، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب يا رب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فقدر الله جل وعلا مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام، قال الله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله كتب مقادير كل شيء. ولذلك هذا اللوح المحفوظ فيه كل شيء، فالله جل وعلا استودع هذا اللوح كل شيء، كل شيء مما قدره وقضاه سبحانه وتعالى. أبو نذير يسأل عن سفر المرأة، يقول أعرف بأن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، يقول ما معنى السفر وما مسافته؟ أبو نذير بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة ممنوعة من السفر إلا مع ذي محرم في السفر الذي يصدق عليه أن يقال بأنه سفر يقصر فيه المصلي، ولذلك العلماء ربطوه بمسألة القصر، فقالوا أي سفر يقصر فيه المسافر فإن المرأة ممنوعة من السفر إلا بمحرم. طبعا هذا خلاف بين العلماء، من أهل العلم من حدده بأربعة برد وهو ما يعني يقرب من 80 كيلو متر، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن مسافة السفر ليس فيها نص صريح صحيح على تحديدها، وإنما كل ما يطلق عليه سفر من حيث اللغة ومن حيث الشرع فإنه يكون سفرا حتى لو كان دون هذه المسافة، حتى لو كان دون هذه المسافة. كذلك الأيام التي يقضيها المسافر، فمن أهل العلم من حددها بأربعة أيام ورد فيها حديث صحيح لكن غير صريح، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه 19 يوما لقصر النبي عليه الصلاة والسلام في مكة لما فتح الله عليه مكة، ومن أهل العلم من قال ليس هناك دليل على التحديد، ما عندنا نص على التحديد، وإنما هذه أشياء وافقت سفر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الذي يظهر أنه الراجح أن كل ما يطلق عليه سفر والإنسان لا يعزم إقامة فإن يجب على المرأة لا تسافر إلا ومعها محرم. أبو نذير يسأل عن صلاة الغائب، يقول يعني ما هي صلاة الغائب؟ يا أبا نذير، صلاة الغائب المقصود بها صلاة الجنازة على شخص غائب عنا، يعني ليس موجودا أمامنا ولا بيننا، وإنما يكون في بلد آخر أو يكون في نفس الدولة لكن في مدينة أخرى، هذا الذي يسمى صلاة الغائب. وهذه الصلاة فيها 3 أقوال لأهل العلم. القول الأول قالوا بأنه لا يوجد عندنا شيء اسمه صلاة الغائب، قالوا ما عندنا شيء اسمه صلاة الغائب. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النجاشي حينما مات، قالوا بأن هذه خاصة بالنجاشي إكراما لهذا الملك العادل، كذا قال أهل العلم، وجهوا بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أعاد هذه الصلاة ولا صلاها بعد ذلك. القول الثاني قالوا نعم صلاة الغائب مشروعة على كل من غاب عنا، فيجوز الإنسان أن يصلي على كل من غاب عنا ما استطاع أن يحضر جنازته أو كان في بلد آخر، قالوا يصلي عليه، هذا القول الثاني. وقالوا بأن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي تأسيس لهذه العبادة، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى، إذن هي عبادة لها أصل مشروع. القول الثالث وهو القول الراجح الصحيح أن صلاة الغائب لا يصلى فيها على كل من غاب عنا، وإنما يصلى على الغائب في حالتين. الحالة الأولى إذا كان هذا المسلم الذي مات في هذا البلد لم يصلى عليه، بمعنى مات بين غير مسلمين ما يصل ما حد صلى عليه مثل النجاشي كما قال العلماء قالوا يصلى عليه صلاة الغائب. الحالة الثانية يصلى على من كان له نفع متعدي على الناس مثل عالم من العلماء الأكابر الأماثل ولي أمر له نفع متعدي لمجموع المسلمين مثلا شخصية لها نفع للإسلام قالوا هذه ممكن أن يصلى عليه قياسا على موضوع النجاش. بارك الله فيك يا أبا نذير. أبو نذير يسأل يقول بالنسبة للإنسان إذا تبرع بالدم هل يكون صدقة؟ نعم يا أبا نذير بالنسبة للمتبرع بالدم ينبغي له أن يستحضر النية وأن يصلح الطوية وأن ينوي بهذا التصدق فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه أنه قال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. ولذلك التبرع بالدم قد يكون فيه إحياء لأنفس معصومة قد يكون فيه صدقة على جميع الخلق. والله جل وعلا يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولذلك وصيتي لإخوتي الذين إخواني وأخواتي ليتبرعون في الدم أن يستحضروا النية أثناء التبرع بالدم يستحضروا النية وأنها تكون صدقة. وقد يكون بتبرعه قد يجعل الله عز وجل بتبرعه حياة للآخرين يحيي الله عز وجل به آخرين. أبو نذير يسأل يقول عندنا في فرنسا هل يجوز للمسلم أن يذهب إلى المسبح؟ يا أبا نذير لعلك استمعت إلى جوابي للأخ الفاضل أبو إبراهيم حينما فصلت في هذه المسألة وأنت قلت بأن الحال يختلف عندكم إذا المسألة أشد ولذلك يعني يسبح بنفسه مثلا بعيد عن المناظر الخادشة للحياة بعيد عن التعري بعيد عن كذا. والسباحة في البحر ليست من الفرائض ولا من الأمور الواجبة على الإنسان. يستطيع الإنسان أن يغتسل في بيته يستطيع الإنسان يغتسل لوحده في مثلا الرجل أقصد في حمام من الحمامات ما يسمى بالسونة أو غير ذلك إذا احتاج أن يتنظف ممكن. أما قضية يذهب أمام هذه المناظر الفاضحة والعورات المكشوفة لا هذا ما يليق بالمسلم. أم أحمد من الشارقة بارك الله فيها تقول يعني في قول الله تعالى في سورة التوبة ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون تسأل عن معنى مفهوم الكسل والكره في هذه الآية. أخت الفاضلة هذه الآية جاءت في سياق كشف وفضح المنافقين ولذلك سورة التوبة سماها ابن عمر المقشقشة يعني فضحت المنافقين وفضحت أخبارهم وأظهرت حتى مكنونات صدورهم. ولذلك ابن عمر والصحابة قالوا خشينا أن تفضحنا يعني من ما خلت شيء ما أبقت شيء إلا فضحت فيه المنافقين. ومن جملة ذلك أن الله جل وعلا بيّن للمؤمنين أن هؤلاء حينما يصلون وحينما يتصدقون لا يصلون لله ولا يتصدقون لله بدليل أنهم في الصلوات التي فيها ظلمة ما يأتون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر لأتوهما ولو حبوا. لأن المنافق يقول ما الداعي إني أذهب في صلاة العشاء ما حد يشوفني قديما طبعا قبل الأضواء وما الداعي يروح لصلاة الفجر أصلا هو ما يصلي إلا للناس ما يصلي لرب الناس. ولذلك الله جل وعلا قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقد يحصل عند بعض المسلمين تشبه بالمنافقين لكن لا يكون منافقا وإنما يأخذ شيء من صفات المنافقين وهي الكسل بالنسبة للذهاب إلى الصلاة. فكل مسلم يتكاسل عن الصلاة ففيه شبه من المنافقين ولو لم يكن منافقا لكن تخلق بأخلاقهم وأخذ من صفاتهم. ولذلك الآن المحك الحقيقي للصلاة إذا أردت أن تعرف المصلي صدقا شوف صلاة الفجر الآن روحوا شوفوا صلاة الفجر هؤلاء هم المصلين الحقيقيين. أما هؤلاء الذين تمتلئ بهم المساجد في صلاة المغرب وصلاة العشاء هذا يعني عنده وقت يروح يقضي وقته في المسجد يقول ليش جالس يروح يقضي. المحك الحقيقي الفجر. فإذا أراد الإنسان يختبر نفسه من المصلين ولا طبعا نتكلم عن الرجال أنا اللي وجبت عليهم الجماعة يشوف نفسه في صلاة الفجر وين هو فيه يصلي الفجر ولا يتكاسل. ولذلك المسلم يجب عليه أن يخاف أن يتخلق بأخلاق المنافقين وأن يتصف بصفاتهم. وللأسف الشديد كثير من المسلمين الآن عند هذه الصفة السيئة. صلاة الفجر الآن تجد بعض المساجد 4 و5 و10 صفوف في المغرب والعشاء، لكن تعال الفجر صف واحد وبالكاد يمتلي. مسألة الإنفاق، هم لماذا ينفقون؟ أصلا ما ينفق، أصلا هو كافر بالله، المنافق كافر بالله، فهو ينفق لأجل الناس، لأجل أن يعني تجرى على أحكام المسلمين، لأجل أن يقول كذا وكذا. ولذلك لما يدعون إلى النفقة، المؤمن لما يتصدق يتصدق بمحبة لله وبتذلل لله، لأنه يعتقد بأن هذه الصدقة هي له لا عليه، هذه الصدقة هي له لا عليه. ولذلك ستأتي يوم القيامة حسنات، والله عز وجل يثيبها، يثيب صاحب الصدقة في الواقع والمتوقع، وهكذا يعتقد المسلم. المنافق لا، يقول هذه خسارة، ولذلك هو أصلا متى ما إن وجد فرصة تهرب عن الصدقة، لكن إذا حوصر تصدق وهو كاره. ونحن عندنا العبادة، يجب على كل مسلم أن يؤدي العبادة بإخلاص وبمحبة وبتذلل لله عز وجل، يعني يجب على الإنسان أن يقدم على العبادة بمحبة. لماذا؟ لأن الله هو الذي شرعها، وما شرع الله إلا لأنه أحبها كونا وقدرا ودعا إليها سبحانه وتعالى، فيأتي الجانب الشرعي تحبها أيضا وتقبل عليها. هكذا يجب على المسلم أن يتعامل مع العبادة. ولذلك أخت الفاضلة هذه جاءت في فضح يعني المنافقين الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهي على طول الزمان يعني. لكن المسلم يجب عليه أن يخاف وأن يحذر من أن يتخلق بأخلاق المنافقين. الصحابة رضي الله عنهم مع ما في عندهم من الإيمان والسابقة في الإسلام والجهاد الطويل والعريض، كانوا يخافون من النفاق. عمر بن الخطاب العملاق هذا، الركن من أركان هذه الملة، من أركان هذه الملة، يأتي لحذيفة بن اليمان يقول ناشدتك الله، هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ عمر لأن حذيفة كان كاتم سر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لا، ولا أزكي بعدك أحدا أبدا، لا تسألني مرة ثانية. ابن أبي مليكة كما في البخاري يقول أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم كان يخشى على نفس النفاق. الحسن البصري يقول من خافه، يعني خاف النفاق، أمن، من خافه أمن، ومن أمنه وقع فيه، نسأل الله العافية. بعض الناس يقول لا كذا كذا، ما يعني من تزكية النفس أنك تخاف من النفاق. يعني المسلم إذا فاتت صلاة الفجر ينبغي أن يكون يومه حزين، يعني ينبغي أن يكون يومه كأنه في فاقد شيء. كان بعض السلف إذا فاتت صلاة الجماعة جو الناس يعزونه من شدة الحزن. صلاة الجماعة مو بذهاب الوقت، لا، صلاة الجماعة يجي يعزونه يقول حصل الله عزاه، كأنه فاقد، كأنه مات له ولد. كيف الآن بعض الناس الآن يتفوت صلاة الفجر؟ بعض الناس ما يصلي إلا بعد طلوع الشمس، الساعة 8 الساعة 9 بعضهم الساعة 10، ما همه، ما كأن الأمر يعني، ويجلس يضحك ويقهقه، ما كأنه سوى شيء. ولو عنده دوام لا يخاف من المسؤول، لكن أوامر الله عز وجل ما همه. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. أم أحمد تقول يعني هل يجوز لإمام المسجد أن يفتي مثلا في الأمور الشرعية ويرجع زوجين في وقت العدة؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للفتوى لها أهلها. الفتوى أيضا يجب على إمام المسجد أن يلتزم بالتعليمات التي يتلقاها من الجهة المسؤولة عن المساجد. فإذا قالوا له ممنوع تفتي، لا يجوز له أن يفتي، لأن تصرفات ولي الأمر على الأمة منوطة بالمصلحة، ولذلك يلتزم. يقولوا له أن تصلي مثلا وألقي درس مثلا أو عظة أو خطبة جمعة، نعم، لكن قالوا له ممنوع، يلتزم. إذا قالوا له لا تفتي مثلا، أو بعض طلبة العلم يقول يا الجهة يعرفون بأن هذا متميز ومتخصص ومثلا دارس الفقه، يقول له أنت لا بأس، مثلا أنا أتكلم بشكل عام، أنا ما أدري عن يعني التعليمات أو فلا يجوز له أن يفتي. أما إذا قيل له أنت تفتي، يفتي، ما في بأس. قضية في بعض الأشياء اللي تتعلق بأفراد الناس ما في بأس أن الإنسان يجاوب. يعني مثلا الآن إمام المسجد جاء واحد وقال والله أنا أخطأت في الصلاة، مثلا أنا والله أخطأت في الصلاة كيف أعمل الآن؟ هل يقول لا والله أنا ممنوع من الفتوى؟ لا، هذه تتعلق بالصلاة، لأن أحيانا التوجيهات تأتي تكون الفتوى فيما يخص مجموع الناس، جمهور الناس، يخص القضايا العامة. أما هذا يجب عليه، يتعين عليه، يقول له روح استسجد السهو أو اذهب وجيب ركعة. مثلا طلاق حصل بين زوجين، جاء شخص قال والله أنا أول مرة أطلق زوج، جايب زوجته يقول أنا هذه أول مرة، طلقة واحدة بس، طلقة رجعية هذه ما فيها شيء، يرجعهم لبعض ويشهد عليهم، يقول أشهد اثنين بأنك أنت طلقت طلاق رجعي. هذه تتعلق قضية عين، ما تحتاج، لأن هذا لو قيل لو روح المحكمة أخذت لها وقت طويل. فهذه القضايا ما في بأس، لكن يجي يفتي بأمر يخص مجموع الأمة، قضايا عامة، لا، هذه يرجع فيها إلى المجالس والهيئات ولجان الفتوى. أم أحمد تقول عائلة يعني وضعها المادي متوسط، عندهم ديون كثيرة، رب الأسرة يعني عمل غير مستقر، أحد الأولاد قال أنا أكفيكم مصارف البيت وكذا شيء من هذا القبيل، تقول يعني الولد اللهم بارك بدأ يعني يشيل مصاريف البيت وكذا. أمه دخلها شق، قالت له من وين المبالغ؟ قال أنا أشتغل أعمال حرة في المقاولات. تقول أمه يعني شاكة أو شيء، دخلها شيء من وين يجي؟ يا أم أحمد بارك الله فيك، سلمي على أمه وقولي له ما في داعي يعني للشك وما في داعي للريبة، الولد يعني يقول أنا أشتغل في المقاولات وشغل المقاولات طيب ولله الحمد، فما في داعي أن تزرع الشك في الأسرة، وأيضا يعني تسيء العلاقة بابنها، لأن الابن الآن يبدأ يفكر يعني مثلا كيف الوالدة تشك فيها مثلا. وحتى لو افترضنا وإن شاء الله الفال بعيد أن الولد مكاسبه محرمة، بالنسبة للأسرة ما عليه شيء، الإثم عليه هو. لكن أنا أنصح الولد، وإذا كان لك علاقة بهم يا أم أحمد، تقول له تعال اجلس مع أبوك أمك، اجلس مع أبيك وأمك وقل لهم أنا هذا شغلي. لماذا؟ حتى يطمئن قلبي، هذه قاعدة يعني يطمئن قلبي. ما دام أن الآن فتح باب للشك والريبة، قد الشيطان ينفخ في هذا وربما يتطور الأمر. فأنا يعني رسالة توجهين لهذا الولد أن يجلس يقول يا جماعة خير هذا، أو يجيب مثلا المسؤول يقول يعني هذا شغلي الحمد لله بشركم هذا شغلي، يطلع والديه يطلع إخوانه حتى يطمئنون ما فيها شيء، إلا إذا كان عنده مشكلة. إذا كان عنده مشكلة يتوب إلى الله ويستغفر ويترك طرق الحرام، أما إذا ما عنده مشكلة دائما الصادق شجاع، النظيف شجاع، ما عنده مشكلة يقول نعم أنا شغلي كذا وشغلي كذا. بارك الله فيك يا أم أحمد. أبو يوسف من العراق يقول زوجته مريضت مرض شديد ونذرت إذا سلمها الله أنها تزوجه، يقول الآن شفيت من هذا المرض، يقول ما العمل؟ أبو يوسف بارك الله فيك، أولا بالنسبة للنذر مكروه، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر، بل بعض العلماء ذهبوا إلى تحريمه، والوفاء به واجب، الوفاء به واجب. الأمر الثاني فيما يتعلق ب يعني النذر، إذا كان في طاعة يجب الوفاء به، لأن الله تعالى قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقال جل وعلا وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والنبي عليه الصلاة والسلام أوجب الوفاء بالنذر. الأمر الآخر السؤال لزوجتك، هل هي فعلا نذرت النذر المعروف اللي يجب الوفاء به، أم أنها حلفت وأخرجت الحلف مخرج النذر؟ يعني مثلا هي قالت مثلا لله علي كذا، هي تريد أن تقسم بالله تقول إن شفاني الله يعني سأزوجك، يعني يظهر من سياق الكلام أنها نذر لله، تريد نذر طاعة، وفيما يظهر بأن المرأة تورطت في مثل هذه الحالة. عموما أخي الفاضل، يعني إذا كان أنت عندك الاستعداد وهي ما عندها مشكلة، طيب ما في بأس توفي بهذا النذر، وإن لم يحصل فتنتقل إلى كفارة يمين إطعام 10 مساكين. أم هاجر من الفجيرة تقول بالنسبة لصيام عاشوراء، هل الأفضل صيام 9 قبله أو صيام 11 قبله؟ أم هاجر بارك الله فيك، بالنسبة لصيام عاشوراء على أحوال، أولا صيام يوم 10 فقط، والنبي عليه الصلاة والسلام صام 10 فقط من محرم، وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9. فلو صام الإنسان يوم 1 فقط أجزأه ولله الحمد. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صيام عاشوراء يكفر سنة، يعني ذنوب سنة. الأمر الثاني أن يصوم الإنسان يوم قبله، وهذا أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت في الحديث قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. قال العلماء مع العاشر، يصوم التاسع والعاشر. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة ذكر العلماء بأنه يصوم يوم قبله أو بعده، يصوم يوم قبله أو بعده، يعني إذا أحب أن يصوم يوم قبله يصوم التاسع والعاشر، إذا أحب أن يصوم يوم بعده فقط يصوم العاشر والحادي عشر. ويروون في هذا الحديث، وهذا الحديث منتقد من جهة الإسناد، مسألة الجمع القول قبله أو بعده. الحالة الثالثة الرابعة قال يصوم ثلاث أيام، يصوم يوم قبله ويوم بعده مع صيام يوم عاشوراء. فأنت بالخيار يا أخت الفاضلة. أبو حسن من عمان يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يصلي علنا، وهي العبادة الوحيدة التي المفروض ما يكون فيها اختلاف، لأن الناس يشاهدون يوميا يصلي الصلوات الخمس صلى الله عليه وسلم، لكن يقول لأن شاهد في خلاف كثير بين العلماء في مسائل عدة في الصلاة. أبو حسن بارك الله فيك. أولا طبعا يجب على المسلم أن يطيع الله وأن يطيع نبيه عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وعلق الله جل وعلا الهداية التامة على اتباعه وعلى طاعته عليه الصلاة والسلام، قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ونهى النبي ونهى الله جل وعلا عن معصيته وعن معصية نبيه، قال جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، والنصوص في هذا كثيرة. الأمر الثاني النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، قال العلماء الكاف هنا للتشبيه يعني تتشبهون بصلاتي، ولذلك واجب على كل مسلم أن يتشبه بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني وهذا الذي أطمئنك عليه يا أخي الفاضل أن العلماء كلهم مجمعون على صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الهيئة، من حيث الأركان، عفوا من حيث العدد، من حيث العدد ومن حيث هيئة وصورة الصلاة. فما عندنا أحد مثلا يقول صلاة الفجر ثلاث ركعات، ولا عندنا أحد يقول صلاة المغرب ركعتين، ما عندنا أحد، ولذلك الجميع متفق ومجمع الفجر ركعتين، الظهر أربع، العصر أربع، المغرب ثلاث، العشاء أربع، مجمعون على هذا. قضية الأركان مجمعون في الغالب إلا في جزئية أو جزئيتين. الخلاف اللي حاصل يا أخي الفاضل هذا ليس جديد، بل حصل في عهد النبي في عهد الصحابة رضي الله عنهم. والسبب في ذلك يا أخي الفاضل أمور، منها أن العالم المجتهد قد لا يكون الدليل قد وصله، لاحظت، ومنها أن يكون العالم المجتهد قد يكون وصله الدليل لكن يعتقد ضعفه، ومنها أن العالم المجتهد قد يعتقد بأن هذا الدليل منسوخ، ومنها أن بعض العلماء يعتقد بأن المجتهدين هذا الدليل ناسخ، ومنها الفهم أحيانا لبعض الألفاظ الواردة في الأحاديث. فلا تضيق صدورنا يا أخي الفاضل في مثل هذه المسألة. ولذلك مثلا يعني دخل أنس بن مالك مثلا ورأى الناس يصلون قال والله ما أعرف عنكم إلا هذه الصلاة يعني فقط، وكان الناس يعني يزكى الرجل بشدة التصاقه وتشبهه واتباعه وتشبهه بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا قال كانوا يثنون على عمر بن عبد العزيز، قال يقولون بأنه كان أكثر شبها بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك الخلاف هذا موجود عندنا. مثلا الاختلاف الأحاديث أحيانا يأتي فيها الأمر. تعرف يا أخوي الفاضل أبو حسن بأن صيغة الأمر هذه يعني تحمل على معاني كثيرة، منها الوجوب، منها الإرشاد، منها التهديد مثلا، يعني ذكرها العلماء في كتب الأصول. فيعني تجد مثلا الآن التسبيحات اللي في الركوع والسجود الجمهور يقولون سنة، بعض العلماء يقول لا هي واجبة، لأن كل ذكر بين ركنين يكون واجب. فلا تضيق صدورنا، المسألة واسعة ولله الحمد والمنة. العلماء من قديم الزمان يقررون هذه القاعدة بأن الخلاف في سنن الصلاة مثلا هذا لا يسوغ للإنسان أن يجعل هذا الأمر يعني محل الانتصاب والانتصار والولاء والبراء، وإنما حتى العلماء المجتهدين كان يصلي بعضهم وراء بعض مع اعتقاد بأن هذا الإمام اللي يفعل غلط، هو في اجتهاد الإمام يعتقد بأنه صح. ولذلك الآن مثلا وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، جماهير العلماء يقولون سنة، في مذهب من المذاهب يقول لا السدل ما عندنا مشكلة، ما عندنا، هذا اجتهاد، هذا اجتهاد. الإشارة بالأصبع في التشهد ما تضيق صدورنا، بعض العلماء يقول يحرك شديدا ورد عن الصحابة كما في المسند وغيره، بعض العلماء يقول لا يثبت، بعض العلماء يقول يحني لأنه ورد في السنن، في سنن أبي داود أنه كان يحني أصبعه، مسألة يعني فيها سعة. فلذلك أخي الفاضل اللي أحيانا تقول مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وينقل الصحابة عنه، في بعض الصحابة نقل وخرج، قد يكون الأمر قد نسخ مثلا في 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 جزئية من الجزئيات، فالحمد لله الأمر في هذا واسع. أهم شيء إقامة الأركان وهيكل الصلاة وعدد الركعات أنه ما يختلف. بارك الله فيك. أبو حسن يقول شخص لحق على التشهد الأخير، جلس مع الإمام ثم سلم الإمام وقام يقضي، لما يأتي إلى آخر الصلاة هل يأتي بالتشهد أم يكفي التشهد الذي تشهده؟ يا أبا حسن بارك الله فيك، بالنسبة للتشهد الذي تشهده مع الإمام هذا سنة له، وذلك متابعة للإمام، متابعة للإمام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، ولذلك هذا غير محسوب في الصلاة، ما يحسب. فإذا أكمل صلاته يجب عليه أن يأتي بالتشهد الأخير لأنه ركن من أركان الصلاة، يجلس ويتشهد ويأتي بالتشهد كاملا. أبو هود من عمان يقول في مزرعة فيها أربع أخوات وأخوين، الكبير مستولي على المزرعة بشكل كامل، يقول من سنتين ما يكلم إخوانه ولا أخواته، في رمضان ما يكلم، يقول يدعي عليهم، يقول الله يبتليكم بمثل ما ابتلاني. يعني طبعا أبو هود سألناه قلنا له المزرعة هذه تركة، قال لا اشتروها، باعوا بيت واشتروها وتشاركوا فيها، لكن استولى عليه هذا الأخ الكبير. أخوي أبو هود بارك الله فيك، لا شك بأن صورة المسألة حسب ما ذكرت وشرحت والعهد عليك أنت، هذا ظلم فاضح واعتداء صارخ وسطو على يعني حقوق الآخرين. بأي حق الآن يأخذ نصيب إخوانه؟ بأي حق؟ ومن الذي سوغ له؟ إذا كنتم أنتم وقعتوا له ورقة اجتمعتم وقلت والله مسامحينك، نعم مع الحق، إذا أنتم تقول نبغى نزرع معك ويرفض، بأي حق؟ ولذلك يعني هذه الصورة صورة ظالمة، يعني فيها ظلم خطير جدا، ويخشى على هذا الإنسان من العقوبة العاجلة قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يجب على هذا الإنسان أن يتوب إلى الله، يستسمح إخوانه ويسترضيهم، أو يقولهم والله هذا حلال، حلالكم كما هو حلالي، ويزرعوا كذا، أو أنا سأزرع وأعطيكم يعني قيمة الجزء اللي ما زرعته، أعطيكم حصص مثلا، هذا الواجب عليه. وإذا والله رفض والآن تقول اثنين من الخوات واقفين معه ظلما، هذا ما يجوز، حرام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال الصحابي يا رسول الله أنصره مظلوما، يعني أعرف يعني مظلوم، نفهم أنه كيف أنصر مظلوم، نعم، لكن كيف أنصر ظالم؟ قال أن تأخذ على يده. خواتك هؤلاء يجب عليهم أن يقول اتق الله، خاف الله، بكرة تلقى الله عز وجل وفي عنقك مظالم، كيف تلقى الله وظهرك محمل بهذه الأوزار وهذه المظالم، ولا وزيادة على ذلك قطيعة الرحم، قاطع رحمك يسلمون عليك وما ترد عليهم ولا تقبلهم ولا تفتح لهم الباب وتروح تحرض والدتهم، هذا ما يجوز، حرام. ولذلك الجواب متجه لأخيك أو متوجه إلى أخيك أن يتق الله وأن يخاف الله وأن يعلم بأن الأمور خطيرة جدا، الإنسان قاعد من عمره على شفا جرف نهار، ما يدري في أي لحظة يدخلون الحفرة ويلقى الله ظالم، يلقى الله حقوق الأخوان في رقبته، ها كيف يلقى الله عز وجل؟ والإنسان يبعث على ما مات عليه، يبعث ظالم، يقول هذا الظالم، لا يتق الله. واعتقد لو استسمع إخوانه اسمحوا له وحللوه وأباحوه، أما قضية يعاند وهذا لا، هذا على خطر، أسأل الله تعالى. أنتم الآن بينكم عندكم أحد أمرين، تصبرون حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، أو ترفعوا للمحكمة، المحكمة تنصفكم. وبعد ما في بعض الناس يقول هذه قطيعة رحم، غير صحيح، هو اللي قاطع رحم، يعني الإنسان إذا جاء يأخذ حقه عن طريق ولي الأمر وعن طريق المحكمة يصير قاطع رحم، لا هو اللي قاطع، هو الإثم عليه، هو اللي يحمل وزره وأوزارك. فاطمة من السعودية بارك الله فيها تقول الوالدة راحت في العيد وعطت جدي 500 ريال، جدي حرمها وهي حرمتها، وبعدين رفض جدي وأخذتها، تقول ماذا عليها؟ يا فاطمة بارك الله فيك، عليها كفارة يمين، الله يعينها، راح نصف 500 ريال، 500 راح نصفها على الكفارة، تروح ما أدري عاد كم قيمة الكفارة في السعودية، تقولي لها يجب عليها أنها تخرج كفارة إطعام 10 مساكين وتترك قضية التحريم. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فيمينها الآن اللي خرج مخرج اليمين للتحريم، خرج مخرج التحريم، هذا عليها كفارة يمين إطعام 10 مساكين. فاطمة تقول: يعني أنا في سجود السهو بعد ما انتهيت من سجدة السهو رجعت وقرأت التشهد الأخير مرة ثانية، هل علي شيء؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، طبعا ما عليك شيء، لكن لو سجدت للسهو بعد السلام طيب، لأنك الآن زدت في الصلاة تشهدت مرتين، لو سجدت بعد السلام طيب، ما حصل ما عليك شيء ولله الحمد. أم رضوان من الجزائر تقول: يعني معلوم بأن البيوت أسرار، لكن للأسف الشديد مع وسائل التواصل الاجتماعي أصبح كثير من النساء يتجرؤون يعني على الدين من خلال إعطاء الوعظ والإرشاد، ويستخدمون الطبخ وينشرون، يضعون صور القرآن وأحاديث مغلوطة وشيء من هذا القبيل، تقول أصبحوا يصورون كل شيء على الملأ، يعني تريد نصيحة. أم رضوان بارك الله، نعم ها دقيقتين بس ما يكفي، أم رضوان تريد نصيحة وموعظة، ما يكفي أم رضوان، المخرج يقول باقي دقيقتين، عموما عسى الله يوفقنا إن شاء الله في الدقيقتين. والله يا أخت الفاضل أنا لي جواب سابق، في جواب موجود، وقدمت نصيحة وموعظة وخوفت الناس بالله عز وجل. الله عز وجل خلق البيوت اللي يعني يحفظ الإنسان فيها أسراره ويضع ثيابه ويمارس حياته بعيد عن الاحتشام اللي مع الآخرين، يضع ثيابه ويعني يتصابى في البيت ويستر أموره ويحفظ أسراره. للأسف الشديد الآن يعني سبحان الله بعض الناس الآن لا دين ولا عقل، أصبح بعض الناس لا دين ولا عقل، ومثل ما ذكرت الأخت أم رضوان يعني يصورون أمورهم الخاصة، تصور سرير نومها، تصور خزانة ثيابها، تصور أطفالها، تصور كل شيء في البيت، تصور طلوعها ودخولها في عملية يعني صراحة تدل على أن يعني غاب العقل. الناس قديما يعني اللي لم يكن عنده دين الإنسان عنده عقل يمنعه، يعني كان العرب في الجاهلية مو غير مسلمين لكن عندهم عقل يمنعهم عن بعض الأمور، أصبح بعض الناس والأسف لا دين ولا عقل، لا دين يردع ولا عقل يعني يرد عن مثل هذا الأمر. كيف يعني أنا أستغرب مثل ما استغربت أم رضوان ويستغرب كثير من العقلاء، كيف إنسان يكشف أسرار بيته، كل جزئية من جزئيات البيت ينشرون، وللأسف مثل ما ذكرت الأخت أم رضوان بعض الناس يصبغها بصبغة شرعية، والله يحط لك أحاديث ويحط لك آيات وكذا، هل هذا حق؟ ذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يعلموا أن كل شيء مسجل. يقول جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قل جل وعلا: أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه. وبعدين الإنسان يعني معروف في الحياة أنه يستعمل الأسباب الشرعية والطبيعية لرد العين والحسد، الآن بعض الناس هو الذي يعني يستجر ويستدعي الحساد وأهل يعني النفوس المريضة إلى أن يحسدوه ويحسد عياله ويؤثروا على بيت. فلذلك يعني على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع، أسأل الله تعالى أن يرزقنا عقلا راجحا، كما أسأل جل وعلا أن يحمينا وإياكم من كل شر وسوء ومكروه إنه خير مسؤول. انت وقت البرنامج مع انتهاء وقت الأسئلة، ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.